السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومحوره الرئيس. ترقب عالمي وتطلعات عراقية للاستفادة من الانتخابات الأمريكية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يدلي نحو 120 مليون ناخب أمريكي بأصواتهم الثلاثاء لاختيار رئيسهم المقبل في انتخابات يراقبها العالم بأسره، رغم أن القضايا الدولية لا تلعب دورا مؤثرا هذا العام في سباق الرئاسة بقدر تأثير الاقتصاد والشؤون الداخلية على خيارات الناخبين. شعار التغيير كان القاسم المشترك في آخر التصريحات التي أدلى بها مرشحا الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الساعات الأخيرة من حملتيهما التي ختماها الاثنين في جولات خاطفة على عدد من الولايات قبل ساعات من بدء التصويت. وفيما لا تزال استطلاعات الرأي المختلفة تظهر تقاربا شديدا في نسبة تأييد الناخبين للرئيس الديمقراطي باراك أوباما والحاكم الجمهوري السابق لولاية ماساتشوستس ميت رومني، لا يستبعد مراقبون حدوث مفاجآت قد تحسم المعركة الانتخابية في 8 أو 9 ولايات تعرف بالمتأرجحة، ومن بينها فلوريدا وويسكونسن وأوهايو وآيوا وفيرجينيا ونيو هامشير، وهي الولايات التي شهدت آخر التجمعات الانتخابية الاثنين. أنصار أوباما في ماديسون بولاية ويسكونسن هتفوا من أجل التجديد 4 سنوات أخرى للرئيس الديمقراطي. وفي تجمع آخر في ديموين بولاية آيوا الاثنين خاطب أوباما الناخبين قائلا:
عندما نقرر أن نحدث فرقا وعندما يجتمع الأمريكيون معا وهم عازمون على إحداث تغيير، فلا يمكن لأحد أن يمنعنا، لا يمكن إيقافنا. وبعد كل ما مررنا به معا وما ناضلنا من أجله معا، لا يمكننا أن نتخلى الآن عن التغيير.
من جهته قال المرشح الرئاسي الجمهوري رومني لأنصاره في كولومبس بولاية أوهايو الاثنين:
I think that the election comes down to this question. Do you want 4 more years like the last 4 years?
أعتقد أن الانتخابات تطرح هذا السؤال الأساسي: هل تريدون 4 سنوات أخرى مثل الأعوام الأربعة الماضية؟ أم أنكم تريدون تغييرا حقيقيا؟ لقد وعد الرئيس أوباما بالتغيير لكنه لم يستطع تحقيق ذلك، وأنا أعدكم بالتغيير ولدي سجل على تحقيق ذلك.
وفي تعليق لإذاعة العراق الحر على آخر التصريحات التي أدلى بها مرشحا الرئاسة الأمريكية في سياق حملاتهما الإعلامية الأخيرة قبل بدء التصويت، أشار عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن إلى التطلعات العراقية في الاستفادة من الممارسات الديمقراطية في الولايات المتحدة قائلا:
الانتخابات الأمريكية حدث ديمقراطي كبير جدا، وأتيحت لي الفرصة قبل شهرين أن ألتقي بعض مسؤولي الحملات الانتخابية للخصمين، وأيضا اطلعنا على تفاصيل مذهلة. أستطيع أن أقول وبموضوعية كاملة إننا بحاجة ماسة للثقافة الديمقراطية، ولعل جزء بسيط من عدها إنه الترشيح للرئاسة أو لرئاسة الوزراء أو للبرلمان، وهذه الحملات الإعلامية الضخمة اللي وصفت بأنه أكبر تكلفة بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأكثر إنه بذاءات وإسقاطات شخصية. لكن الأعظم ما فيها أنا أعتقد هو عند انتهاء الدرس الأخير وإفراز نتائج الانتخابات، كل الأطراف بعد ذلك تذعن للنتائج النهائية، وبعد أنه إذا كانت هنالك طعون العودة إلى المحكمة الاتحادية، وثم تبقى أمريكا هي أولا والكل يقر بالهزيمة أو يقر بالانتصار، وأيضا يتصافحون ويتبادلون القبلات، لأن أمريكا وديمقراطيتها بخير، ونحن ما زلنا في الخطوات الأولى للديمقراطية ونمارسها لاستبعاد الآخر، بل لا نتردد بقتل الآخر. وهذه لعمري لا تصنف ديمقراطية، وإنما هي ديكتاتورية بثوب ديمقراطي جديد.
كان هذا الدكتور هاشم حسن، عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد، متحدثا عبر الهاتف. فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
عودة إلى ملف العراق الإخباري، ونبقى في محور الانتخابات الأمريكية. الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش اعتبر في سياق تحليل لإذاعة العراق الحر أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة لن تشهد تغييرا كبيرا أيا كان الفائز في السباق إلى البيت الأبيض، عندما سيعرف العالم نتائج التصويت الأربعاء. وفي رده على سؤال لإذاعة العراق الحر في شأن الفروق بين السياسات الخارجية لرؤساء أمريكيين سابقين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قال درويش:
فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أعتقد أن البلدان الكبرى والأمم الناضجة تجد أن الدبلوماسية هي أداة لخدمة السياسة الخارجية، والدبلوماسية تدخل فيها أيضا الحرب ونشر القوات والمقاطعات التجارية وتوقيع الاتفاقات التجارية وما إلى ذلك، وهي في النهاية تخدم المصالح الاقتصادية الأمة بالدرجة الأولى. فالأمر هنا يتعلق بما هي الاستراتيجية بعيدة المدى للجانبين. فأعتقد أنه لن يكون هناك تغييرا كبيرا، لكن التاريخ علمنا أن الرؤساء الذين ربما سخرنا منهم كصحفيين من الناحية الذهنية، مسمين بالإنتلكشوال، كمثقفين، اتضح أنهم أكثر جدية وأكثر جرأة عمليا في ربط المصالح العالم الحر بالاقتصاد وبالسياسة الخارجية. وعلى سبيل المثال، مثلا الرئيس ريغان كان موضوع سخرية من الصحافة، لكنه تمكن مع مارغريت تاتشر من كسب الحرب الباردة. الرئيس بوش الأب اتخذ قرارا حاسما بتحرير الكويت ومواجهة صدام حسين وعدوانه وتهديده للخليج. أيضا بالنسبة لإحتواء الإيران وسياسة الإحتواء المزدوج، فيما يتعلق به الرئيس بوش الابن أيضا كان هو مسار سخرية في الصحافة، خاصة الصحافة الأوروبية، لكننا وجدناه أيضا اتخذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بأفغانستان والعراق.
وأضاف محلل الشؤون الدولية عادل درويش قائلا:
علمنا التاريخ، أو إذا رقبنا تاريخ منذ الحرب العالمية الثانية، نجد أن الرؤساء الذين ليس لهم خلفية سياسية قوية ولم ينخرطوا في العمل السياسي أو الدبلوماسي، لأن أمريكا ليست مثل بريطانيا. في بريطانيا مثلا السياسي يبدأ من اتحاد الطلبة، اتحاد العمال، ينتخب في المجلس المحلي، أي أنه سياسي محنك قبل أن ينتخب للبرلمان، وبعد ذلك يفكر أن يكون وزيرا أو حاكما أو ما إلى ذلك. في أمريكا ربما كان جنرال في الجيش مثلا، كما حدث مع أيزنهاور مثلا أو مع كينيدي، وكان ذي كان ملازم أول، أو يكون مثلا شهيرا في السينما مثل ما حدث مع ريغان. فهنا علمنا التاريخ أن هؤلاء الرؤساء بالذات يكون جيدون في أن يكونوا فاترينا، يكونوا واجهة، يكونوا بائع متجول، الإقناع، قدرتهم على الإقناع، خاصة أن أمريكا تعتمد على التلفزيون وعلى السينما وعلى الحجم الكبير وليس على الطرق على الأبواب كما هو الحال في الديمقراطية البريطانية مثلا. لكن في الداخل هم يعرفون أن قدراتهم محدودة، وبذلك يعتمدون على جيش من الأخصائيين والمتخصصين ولا ينفردون بصنع القرار، ومن هنا تكون قراراتهم أكثر صوابا. مثلا نجاح ريغان في الحرب الباردة، نجاح اتفاقيات الحد من انتشار السلاح النووي، دعم مثلا روزفلت ومشروع مارشال في بعد الحرب العالمية الثانية، الرئيس بوش الأب وجمعه حوله مجموعة كبيرة من المستشارين في الشؤون الشرق الأوسط والشؤون العربية، ونجاحه الباهر في حرب الخليج الأولى. كل هذه شواهد من التاريخ تدل على أن الرئيس الذي لا يبدو قويا أمامنا كمراقبين وكصحفيين أو ليس له خبرة كبيرة في هذه المجالات يعتمد على المتخصصين، وهذا أعتقد أمر إيجابي وليس سلبي.
وفي مقارنته لكلا المرشحين الرئاسيين الأمريكيين، أشار الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش إلى سياسة الرئيس أوباما تجاه بعض قضايا الشرق الأوسط خلال ولايته الأولى، وخاصة فيما يتعلق بثورات الربيع العربي، قائلا:
إذا كان لي قضية في المحكمة سأعين أوباما محامي يدافع عني، أما إذا كان عندي ربنا فتح علي مثلا بمليون دولار للاستثمار فسأعين روماني ليكون مديرا لحساباتي في هذه الاستثمارات. وهذا هو ربما التلخيص الذي أود أن أصل إليه. أوباما أسمع العرب والمسلمين خاصة من جماعة القاهرة ما يريدون الاستماع إليه، وهو إدانة الرئيس بوش والتدخل في ذلك واحترام الإسلام وذلك. عندما جاءت التجربة على الأرض والتمردات والثورات في هذه المنطقة، ماذا رأينا؟ رأينا لم تستخدم أمريكا عضلاتها مع الجيش المصري عندما كان هو الذي يحكم مصرا، وأقول أنت أخذنا 2 مليار دولار في السنة، هذا هو ما نريد منك أن تقوم به 1-2-3 لصالح الديمقراطية ولصالح حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الأقليات وحقوق غير المسلمين في مصر. لم يفعل ذلك أوباما، بل على العكس رأينا أنه فور الانتخابات البرلمانية المصرية لم تجتمع السفيرة الأمريكية بأوامر أوباما مع رئيس الكتلة الأغلبية في البرلمان، بل ذهبت للاجتماع مع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وهو غير منتخب ديمقراطيا ولا منتخب واحد ولا مصر أحد. أي أن كان هناك اتجاه في أمريكا لعقد صفقة مع الإسلام السياسي على حساب الشباب والفتيات الذين يعني سالت دمائهم في ميدان التحرير. فهذا أمر يعني البلجيين أن يتطلع إلى ما وراء الشعارات وبناء الديمقراطية في العالم العربي والإسلامي أن يأخذه في الاعتبار. الرئيس بوش الذي لم يحبوه، على العكس الرئيس بوش كان بالنسبة لي هو أول من ذكر تعبير الدولة الفلسطينية والتزام بحل الدولتين، هو أول من يعني اتخذ خطوات عملية لضرب الإرهاب، كان قويا في دعم حقوق الإنسان، ربما ليس بليغا في التعبير عن ذلك. أوباما بليغ لكنه لم يأخذ أي خطوات عملية في صالح حقوق الإنسان في العالم العربي.
كان هذا الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من لندن. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.